أنذرني
إلهي
إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع وعظيم مني إلهي أنت ذو صفح.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، فإن الخوف من الله عز وجل هو تاج الكرامة ومفتاح السعادة وباب كل بر. فما من عبد رزقه الله عز وجل خوف الله سبحانه إلا وعظم قدره ونبل في نفسه وسار إلى الله عز وجل بلا تعثر. فالخوف من الله عز وجل من أعظم النعم، إذ هو الحائل والحاجز بين تعثر العبد من تفريط في طاعة أو من فعل لمعصية. إذ اجتمع في قلب العبد هذا الخوف العظيم من الملك سبحانه وتعالى، من الجبار العزيز المنتقم الذي يأخذ بالذنب ويجازي به، نبل في عين نفسه وعلم أن التفريط في الطاعة هو بضاعة لكل مفلس، وأن اتيان المعصية هو سبيل دخول النار والعياذ بالله. وقد صح كما روى الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء وحق لها أن تأط. والأطيط هو من شدة ثقل الرحل على الدابة يكون له صوت، فأطت السماء من ثقل ما عليها وحق لها أن تأط ما من موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله تعالى. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. لو علم العباد هذه الحقيقة، أن المرد وأن المرجع وأن المآل إلى رب عظيم يحاسب على مثاقيل الذر، لو علم العباد أن كل لحظة غفل عنها العبد سيسأل عنها بين يدي هذا الملك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال أبو ذر راوي الحديث بعد أن كان يذكر به يقول: يا ليتني شجرة تعضد، أي تقطع، فلا أصول ولا فروع من هول ما ينتظر العبد بين يدي الرب سبحانه وتعالى. ومن آخر ما نزل من آيات الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، لقد غلب الخوف على الأنبياء والصالحين والصديقين لما علموا ما ينتظرهم عند الله عز وجل. فروى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما في السماء أو رأى ريحا تغير وجهه فأراه يدخل ويخرج. فتقول عائشة رضي الله عنها: فقلت له: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، الناس إذا رأوا الريح والسحاب استبشروا، فما لك إذا رأيته تغيرت؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، وما يؤمنني أن فيه عذاب، وما يؤمنني أن فيه عذاب. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورغم هذا كان من أعظم خلق الله عز وجل خوفا له وخشية منه سبحانه وتعالى. أيها الأحباب، وهذا الصديق ربما دخل عليه بعض الأصحاب، أي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه يجذب لسانه ويقول في نفسه: هذا الذي أوردني الموارد. ودخل عليه عمر مرة فرآه يقول: يا ليتني كنت شجرة في عرض الطريق فتقطع فتأتي ناقة فتأكل ورقها ويؤخذ أصولها ثم تكون حطبا يوقد على مرق لأهله وأصحابه. وكان عمر رضي الله عنه يقول: يا ليتني كنت كبشا لأهلي فذبحوني وسلخوني وجعلوني مرقا ولحما وما لقيت يوم القيامة. هذا الخوف الذي غلب على هؤلاء ما هو إلا من عظيم ما ينتظر العبد بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. ولقد غلب الخوف على بعض الخلفاء كعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فكان قبل الخلافة في حال من العيش من رغد وحسن الصورة وهيئة جميلة، فلما تولى الخلافة تغير حاله. تقول زوجه فاطمة بنت عبد الملك بنت خليفة وأخوها خليفة وتحت خليفة، تقول: لو أخبروني أن هناك من الناس أكثر صلاة وصيام من عمر لصدقت، ولكن لو قالوا أن هناك أخوف لله عز وجل من عمر فما صدقت. كان يقوم من الليل فيفتتح بآية وربما يظل يبكي إلى قرب الصباح. دخل عليه صاحبه محمد بن كعب القرظي فلما رآه متغير الحال من عظيم الخوف الذي غلب عليه فنظر إليه مليا، فقال عمر لمحمد بن كعب: ما لك يا محمد تنظر إلي كثيرا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، تغير حالك، نحل جسمك وبدا عظمك وخارت قواك وغارت عيناك، ليس هذا حال أمير المؤمنين. فقال عمر: يا محمد، كيف لو رأيتني بعد أن دليت في حفرتي بعد ثلاث؟ ورأيت حدقتي قد سالت على وجنتي، ورأيت منخري قد سال دما وصديدا، ورأيت الدود يدخل من هنا ويخرج من هنا، فماذا تقول؟ أيها الأحباب، دخل تلميذ على الإمام أحمد وهو يريد أن يحادثه، فإذا بالإمام لم يشعر به وهو يردد هذه الكلمات: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن أن الله يغفل ساعة، أو أن ما يخفيه عنك يغيب. لهونا لعمر الله حتى تتابعت الذنوب على آثارهن ذنوب. أيها الأحباب، فلنعظم الخوف من الله سبحانه وتعالى. أما سمعتم عن حال أقوام أخذوا بغتة على حال لهوهم وعلى حال ذنوبهم وعلى حال معاصيهم؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. الدنيا مزرعة والآخرة هي دار الحصاد. الدنيا دار عمل ودار جد، من عقل معناها وعرف ما هو المراد من خلقه فيها وعقل هذا جدا، لا يلتفت إلا لما بين يديه من سفر طويل. أبو هريرة رضي الله عنه لما كان على فراش الموت بكى وعظم بكاؤه، فقيل: يا أبا هريرة، أنت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلت وفعلت وتبكي في هذا الموطن وفي هذا الموضع؟ فيقول رضي الله عنه: وما لي لا أبكي وبين يدي سفر طويل، إنما أبكي على بعد المسافة وصعوبة الطريق وعلى عقبة كؤود، والزاد فيها قليل، المهبط منها إما إلى جنة وإما إلى نار، إما إلى جنة وإما إلى نار. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لولا اليوم الآخر لكان لنا شأن آخر، لولا أن الله عز وجل أعد للعباد يوما، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الأحباب، من أراد الجنة فعليه أن يجد، فلا جنة بلا عمل، ولا جنة بلا جهد، ولا جنة مع غفلات، بل إن الله عز وجل عظم شأنها. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ فالنجاة من النار لابد من عمل، ولابد من جهد عظيم. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا هو العمل، هذا هو الجهد مع الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى في موطن آخر عن النار: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. والورود هو المرور على النار، أي على الصراط. فما من عبد إلا سيمر، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال عبد الله التستري: نحن على يقين من الورود،
وما نحن على يقين من الصدور، كل سيمر، ولكن من ينجو، من ينجو يوم القيامة؟ لا ينجو إلا من جد مع الله عز وجل. روى الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبينما نحن قافلون إذ نزل منزل، أي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال: فأرقني أمر عظيم. أرق معاذ كيف يدخل الجنة، وحري بكل مسلم أن يسعى في فكاك رقبته من النار، وأن يسعى في بلوغ المنزل في هذه الحياة حتى يصل إلى الجنة. فلما كان هذا من الليل، وهيج عليه الليل هذه الأحزان وهذه الآلام، وكيف يدخل هذه الدار التي أعدها الله عز وجل للمتقين، فانطلق فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم نائم، فأحس به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من؟ قال: معاذ بن جبل. قال: معاذ؟ قال: ابن جبل؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ما بك يا معاذ؟ فقال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. هذا السؤال لو أن كل مسلم وضعه أمامه، أسمع به نفسه، وضعه في قلبي، كيف يدخل الجنة وكيف ينجو غدا من النار؟ دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بعظيم هذا السؤال، رغم أنه في موطن ليس فيه مسائل، فقعد وقال لمعاذ: لقد سألت عن عظيم، أمر عظيم جدا، حري بكل مسلم أن يسأله، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، إنه يسير، ولكن من أعانه الله عليه فهو هو. ولذلك ربنا عز وجل قد أوجب علينا الاستعانة به، إياك نعبد وإياك نستعين، فلا عبادة بغير استعانة، ولا استعانة بغير عبادة. فمن أراد أن يصل إلى الله عز وجل فلا بد أن يجد في إتقان العمل والعمل، ثم ليستعن بالله عز وجل على أداء العمل. فالطاعات ثقيلة عظيمة قد تنوء بحملها الجبال، ولكن من استعان بالملك، من استعان بالقوي، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم دله على الأصول وعلى الفروع فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أصول. ثم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ هذه أصول، ولكن ربما الإنسان يحوم حول الحمى فلا يستطيع أن يؤدي ما أمره الله عز وجل، فلا بد من ترويحات، ولا بد من أبواب في مقابل هذه الواجبات. فقال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أبواب ثم أبواب ثم أبواب يدخل بها العبد على الرب سبحانه وتعالى، فيكون في أمان من غفلة أو من عثرة أو من بعد عن الطريق. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. الإسلام بأصوله وفروعه، رأس الأمر الإسلام. وإن أردت الرباط ثم الرباط ثم الرباط فعليك بالصلاة، وعموده الصلاة، فلا إسلام بغير صلاة. وذروة سنامه الجهاد لإعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض. ثم قال له: يا معاذ، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ إن أردت النجاة الحقيقية غدا بين يدي الله عز وجل، إن أردت الأصول والفروع، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه، وهذا من أعظم أنواع التشبيه الفعلي، فأخذ بلسانه، وفي رواية: فجبذ لسانه، أخذه وأخرجه إلى الخارج، فأخذ بلسانه ثم قال: كف عنك هذا، أوقف هذا اللسان، فإن من خاف من الله عز وجل علم أنه سيحاسب على كل همسة، على كل لفظة، على كل حرف خرج من هذا اللسان. تعجب معاذ وقال: يا رسول الله، أو إن مؤاخذون بما نتكلم به؟ هذا كلام هواء يخرج من الفم، أنحاسب عليه؟ أو أن مؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهذا دعاء تدعو به العرب على من لم يفقه أو لم يفهم، بمعنى فقدتك أمك، ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ والحصاد هو الجذاذ، جذ الثمر بعد نضجه. فهل يهلك العبد إلا هذه الثمار الخبيثة التي أخرجها من لسانه وفمه، ثم جذت، ثم جمعت، ثم ألقي به في النار يوم القيامة؟ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ أيها الأحباب، إن الخوف من الله عز وجل من أعظم الحواجز وأشد الحوائل وأقواها فيما بين العبد وبين المعصية، فيما بين العبد وبين التعثر. فمن علم أنه بين يدي الله عز وجل وقوف طويل، كم عمرك؟ لو نظر كل منا إلى عمره، ربما لو وصل إلى 100 لا يجاوزها، حتى ولو وصل إلى 100 وجاوز المئة، الموقف بين يدي الله عز وجل يصل إلى 50,000 سنة. 50,000 سنة وقوف بلا حساب وبلا عذاب، بلا عقاب، وقوف بين يدي الملك سبحانه وتعالى ينتظرون فصل القضاء بما يحكم عليهم، أإلى جنة أم إلى نار؟ ولذلك قال الحسن: كيف بأقوام وقفوا على أقدامهم قدر 50,000 سنة ما أكلوا أكلة ولا شربوا شربة، احترقت أكبادهم جوعا واحترقت أجوافهم عطشا، ثم سيق بهم إلى النار. أيها الأحباب، ما أحوجنا لأن نقف مع النفس أن هذا العمر ما هو إلا لحظة، إن لم يقضى في طاعة فأنت إما في غفلة، والغفلة معصية، أو في معصية حقيقية. ولذلك نرى أن ربنا تبارك وتعالى عدل رحيم كريم، حاسب العباد، حاسب من شاء على مثاقيل الذر، وغفر لمن شاء على ذنوب عظام، فله الفضل والكرم، ولكن لا تدري ما لك عند الله عز وجل. روى الإمام أحمد عن أبي سهل الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب. محقرات الذنوب، الذنب الذي لا يعبأ به أحد ولا يتصور أن يحاسب أو أن يعذب عليه. إياكم ومحقرات الذنوب، كمثل قوم نزلوا بأرض فلاح فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود وكل قد احتقر ما جمع. ما يفعل العود؟ لإنضاج الطعام. فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود فجمعوا ما أنضجوا خبزتهم. وإن الذنوب متى اجتمعت على العبد أهلكته. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا علم العبد أنه سيوقف بين يدي الله عز وجل، وأن الحساب سيحاسب فيه على مثاقيل الذر، سيحاسب على كل لفظة، بل على كل همسة، بل على كل خطرة وقعت في نفسه في غير مرضات الله عز وجل. ولذلك الذين عقلوا عن الله عز وجل انشغلوا بما يصلحهم في دنياهم وأخرهم، وأهل الغفلة انشغلوا بما يتلف دنياهم وأخرهم. فالعقلاء هم الذين يتأملون ويتفكرون فيما بين يدي سفرهم هذا الطويل يوم القيامة. سأل سهل ابن التستري، قيل له: ما لي أراك كثير الحزن، يعني أرى فيك حزن عظيم. فقال: وما يفيدك وما ينفعك؟ قال: عسى أن أنتفع به أو أن أخبر به من ينتفع به. يعني فائدة، عسى أن يكون عندك أمر. فقال سهل: إن ربي توعدني إن عصيته أن يعذبني في نار جهنم إن عصيته، فوالله لو لم يعذبني إلا بحبسي في الحمام لكان حري بي أن أخافه، لكان حري بي أن أخافه. كيف وإن العذاب يوم القيامة نار تلظى. في هذا اليوم العصيب وفي هذا اليوم العظيم، أهل الغفلات، أهل اللهو، أهل اللعب والعبث، في هذا اليوم العظيم والناس وقوف، وينزل الجبار سبحانه وتعالى في أرض المحشر نزولا يليق بجلاله ليحكم بين العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير. وفي هذه اللحظات تتطاير الصحف، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله، فإذا بالفجيعة، فإذا بالمصيبة التي حلت على أهل الغفلة، على أهل المعاصي والذنوب. نظروا في كتبهم فوجدوا قد سطر في هذا الكتاب كل لفظة وكل كلمة. قالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لا يغادر صغيرة، قيل نصف الكلمة، نصف الكلمة، يعني ما أراد أن يتكلم بكلمة بل شطرها وجدها قد دونت عليه في كتابه، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا، آخذ بيمينه. كان قد أعد نفسه لهذا اليوم العظيم، وقد استعد لهذا اللقاء بين يدي الله سبحانه، فظل على الطريق إلى أن لقي الله فيقول: ها أم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، بما كان لك في هذه الحياة من جهد مع ربك، عكف قلبك على الله فسار معه البدن، فانطلقت إلى الله عز وجل، فليس بين يديك إلا أن تنجو غدا من النار وأن تحط برحلك في الجنة بما أسلفتم في الأيام الخالية. وهذا التعيس، هذا الشقي الذي أخذ الكتاب بالشمال يقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية. كلمة لا يا ليت كانت ديدنه في هذه الحياة، يفعل الفعل ويأتي العمل وبعد ساعة يقول يا ليت، سيقولها في هذا اليوم العصيب: يا ليتها كانت القاضية. الموت الذي ليس بعده بعث ولا نشور ولا رجوع، إنما كان الموت الذي كان كالبهائم حينما يقال لهم يوم القيامة: كونوا ترابا. يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. الجزاء: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. شتان بين الفريقين، وشتان بين الطريقين، وشتان بين الصنفين. العباد في أرض المحشر ينقسمون إلى طرائق، منهم من هو صاحب الذنب ولكنه ليس على سبيل القصد والتعمد، تارة تغلبه نفسه، وتارة ينيب ويرجع، أو تارة يأتي بذنب ثم بطاعة، فيلقي الله عز وجل عليه الكنف، والكنف هو الستر، فيقربه الله عز وجل ويعرض عليه بعض ذنوبه، بعض ما فعل في الدنيا، ولكن كما قلت كان الذنب ليس عن تعمد، يذنب ثم يطيع ويتقلب في هذا، وليس له قصد ولا قلب يجتمع على الإصرار على هذا. فيلقي الله عليه الستر أي الكنف، ثم يعرفه ببعض ذنوبه، فينظر إليها ويقول: مالي لأرى ذنوبا قد فعلتها، ذنوب هنا قليلة. فيقول له الملك سبحانه وتعالى: قد سترتها عليك في الدنيا، وها أنا أسترها عليك في الآخرة، فيدخل الجنة. بينما الآخر الذي تعمد ثم تعمد ثم تعمد، وأصر ثم أصر ثم أصر، ونسي أن هناك لقاء بين يدي الله عز وجل، يؤتى به يوم القيامة، تعرض عليه صغار الذنوب قبل كبارها، كل الذنوب تعرض عليه، فيقول: ربي لا أريد شاهدا إلا من نفسي، ما فعلت هذه الذنوب؟ فيقول له الله عز وجل: قد رضينا شاهدا من نفسك. فيأمر الله عز وجل بكل عضو فيه أن ينطق: بما جنت العينان وبما سمعت الأذنان وبما تكلم اللسان وبما بطشت اليد وبما سعت القدم. فعند ذلك يقول عن كن كنت أجادل، عن كن كنت أناضل، سحقا لكن سحقا لكن، ثم يؤمر به فيلقى في النار. عظم شأن الخوف في قلبك، واعلم أن أجل الله قريب، وأن اللقاء بين يدي الله عاجل. ووالله الذي لا إله غيره، إن لم ينضبط قلبك وتعي حقيقة ما أنت فيه، حقيقة ما أنت فيه قبل أن تأتي ساعة لا ينفع فيها الندم، ليس لك إلا ما قدمت. ينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ينظر عن يساره فلا يرى إلا النار، ينظر قدامه فلا يرى إلا النار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرح. عظم الجهد مع ربك ولو بالقليل، فإن القليل مع الله عز وجل كثير. اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. إما أن تسكت، وإما أن تتكلم بكلام يخرج من فيك يكون لك لا عليك بين يدي الله عز وجل غدا. أيها الأحباب، الدنيا قصيرة، يسأل ربنا عز وجل كل من تنعم فيها بكل لذيذة، من بنى القصور وعمر الدور ووسع في البنيان والأرض وجمع الأموال، قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ كم مضى من عمرك في هذه الدنيا؟ كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. أليست بمصيبة؟ أليست من عظيم الكوارث التي تذهل العقول أن يمر بالعبد هذا العمر وهو في يوم القيامة يراه يوما أو بعض يوم؟ قال عز وجل: قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. فلنتق الله عز وجل، ولنبدأ بإصلاح القلب، ثم بإصلاح البدن، ثم بالسير إلى الله عز وجل، ثم بتعظيم الخوف الذي هو كالجناح لقلب العبد. قلب بلا خوف مهلك ضائع، لا وزن له ولا ريح. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم أقل عثراتنا، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكرئ إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعل بلدنا هذه آمنة مطمئنة يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا كيد الأشرار، اللهم اصرف عنا كيد الأشرار، اللهم اصرف عنا كيد الأشرار. اللهم متعنا بالأمن والإيمان، اللهم متعنا بالأمن والإيمان، اللهم متعنا بالأمن والإيمان. أقول قولي هذا، وأسأل الله العظيم أن يغفر لنا جميع الذنوب وأقبل الصلاة.
إلهي أنت ذو صفح جميل، جميل وجود واسع وعظيم مني. إلهي